بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. الكون كونه، والخلق خلقه، والعبد عبده، والأمر أمره، ولا إله غيره. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. الله عظم قدر محمد تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم أدخل المسلمين المستضعفين في أمانك وضمانك، واجعل بلاد الإسلام أمنا وأمانا واطمئنانا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثالث بين يدي دراستنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف بين يدي مقدمات، بين يدي دراسة السيرة النبوية. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن فقه قراءة السيرة والتاريخ، ثم تكلمنا عن لماذا دراسة السيرة. وفي هذا اللقاء إخوة الإيمان والإسلام ما زلنا بين يدي المقدمات. موضوع الليلة من الأهمية بمكان، فينبغي على الطالب أن يستعد لحسن الاستقبال وأن يفرغ الذهن حتى تجد المعلومة مكانا خاليا فتستقر بفضل الله عز وجل، لأن موضوعنا بعنوان المنهجية عند قراءة السيرة والتاريخ، المنهجية عند دراسة السيرة والتاريخ. وقبل البيان أحيل الطالب والراغب في دراسة السيرة دراسة علمية واضحة على سلسلة طيبة لأحد العلماء العاملين، أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله، وصاحب الفضيلة الدكتور أحمد ابن عبد الرحمن النقيب حفظه الله تعالى، له سلسلة ماتعة مسموعة تسمى بسلسلة التاريخ الإسلامي من الأهمية بمكان، لأن فيها مقدمات مهمة جدا لدراسة السيرة والتاريخ. وقد جمعنا من أقوال أهل العلم مادة هذا الموضوع المنهجية عند قراءة السيرة والتاريخ. ما المنهجية عند دراسة السيرة والتاريخ؟ هذا هو عنوان الموضوع، وإليكم إخوتاه البيان. يقول أهل العلم أن المنهجية في دراسة السيرة والتاريخ تقوم على أصلين، تقوم على أصلين. الأول الأصل النقدي، الثاني الأصل التحليلي. يبقى أنا عندي أصل نقدي وأصل تحليلي، علشان يكون عندك منهجية كطالب علم في دراسة السيرة. ما المقصود بالأصل النقدي؟ الأصل النقدي هو نقد مرويات السيرة والتاريخ، نقد مرويات السيرة والتاريخ، حيث يجتهد المؤرخ أو المحدث أو طالب العلم بالعمل على النحو التالي. يعني عندنا عدة نقاط مهمة جدا في باب نقد الأحداث. الأول يقوم الطالب أو العالم أو المحدث أو المؤرخ بجمع كل المرويات الواردة في هذه الحادثة أو هذا الخبر دون النظر إلى صحة أو ضعف، ودي اسمها مرحلة الجمع. أي موقف من مواقف السيرة أو أي حدث أو أي خبر، عليك إذا كنت تريد النبوغ في الدراسة والتحصيل أن أنت تجمع جميع المرويات الواردة في هذا الخبر من كتب السيرة، من كتب السنة، من كتب الفقه، فتجمع جميع المرويات. هذه أول مرحلة، أنت بتجمع فقط ما بتنظر للصحة ولا الضعف، هذه أول مرحلة. طيب جمعت المرويات في الخبر الواحد أو في الحدث الواحد، تنتقل إلى المرحلة الثانية وهي الاجتهاد في ترتيب الأحداث، لأن الكثير من هذه الروايات يصادم بعضها بعض، تحتاج كده روايات كثيرة جدا يصادم بعضها إيه بعض رحمك الله، فأنت محتاج أنك تكون بترتيب الحدث وفق المكان وفق الزمان وفق الأشخاص، مهم جدا، فتقوم بترتيب الأحداث. دي كم مرحلة كام؟ ثانية. يبقى الأول أنت جمعت، تبدأ ترتب تلك الأحداث، تنتقل للمرحلة الثالثة وهي نقد مرويات السيرة بعد جمعها وترتيبها، سواء كان هذا النقد متصلا بالسند أو بالمتن. دي اسمها الأصل النقدي. يبقى جمع لجميع الروايات، بعد كده ترتيب للروايات، بعد كده الحكم على الرواية بالنظر إلى أمرين: واحد، إما عن طريق السند فتعرف الصحة من الضعف، وإما عن طريق المتن، وإما عن طريق إيه؟ المتن. يبقى أنا عندي في النقد إما عن طريق السند أو المتن. هتقول لي يعني إيه سند ويعني إيه متن؟ ودي مسألة في مصطلح الحديث. أنا عندي السند يطلق على سلسلة الرجال أو سلسلة الرواة، عن فلان عن فلان عن فلان، عن أبي هريرة قال، قال رسول الله، ده كله بيسمى إيه؟ السند. ماذا قال النبي؟ قال النبي كذا، ده اسمه المتن بقى. يبقى كلام النبي ده هو إيه؟ المتن. إنما اللي قبل كده بنسميه إيه؟ السند. وعن طريق السند بتحكم على النص أو المتن من حيث الصحة أو الضعف. وده عمل أهل الحديث، عمل أهل الحديث اللي هو بيبدأ يتتبع سلسلة الرواة اللي هو السند بتاع الحديث، فمن خلال متابعة الأسانيد بيحكم على النص من حيث الضعف أو الصحة. ولله الحمد والمنة، قيد الله لهذا الدين من العلماء الأوفياء المدققين المحققين في كل زمان ومكان، من غربلوا لنا سنة نبينا. واضح؟ ويمكن يعني من علماء العصر المعاصرين العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ناصر السنة رحمه الله تعالى. وعندنا علماء كثر الآن في هذا الباب، يعني تسمعوا الشيخ الحويني حفظه الله تعالى، الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، من علماء الأردن وغيرهم الشيخ حسن المشهور، الشيخ سليم الهلالي، وعلماء كثر. يمكن لا يسعفني الآن أو لا تسعفني الذاكرة لذكر الأسماء، ولكن الإشارة تغني. فلله الحمد والمنة، أهل العلم في كل زمان ومكان هم كثر. واضح؟ عملهم حفظ سنة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإذا طريق السند هو سلسلة الرجال، ومن خلال هذه السلسلة بيتم الحكم على النص إذا كان صحيحا أو غير صحيح، أي المقبول والمردود. وبعد كده المتن هو كلام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أو كلام الصحابي أو كلام التابعي على حسب الأثر الوارد في السيرة أو التاريخ. يبقى أنت بتجمع الروايات أولا، اثنين تبدأ ترتب الروايات، تبدأ مرحلة النقد من حيث السند أو المتن. طبعا هنضرب لك أمثلة علشان يتضح لك الأمر. يبقى أنت عرفت الطريقة؟ نعم. طبعا علشان تفهم أن العلم ليس بالأمر السهل اليسير، أن بعض الناس للأسف يعني فكروا أن دراسة السيرة أمرها هين سهل، قصص ونسرد وخلاص. أبدا، ده دراسة السيرة من أخطر العلوم. دراسة السيرة يا جماعة من أخطر العلوم الشرعية. ليه؟ لأن السيرة كما علمنا في الدروس الماضية لن تتمكن من فهم العقيدة الإسلامية إلا من خلال السيرة، ولن تتمكن من فهم القرآن إلا من خلال السيرة، ولن تتمكن من حفظ السنة وفهم السنة إلا من خلال سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمحتاجة جهد جهيد. واضح؟ ولذلك معظم الزلل بيجي منين؟ من دراسة السيرة دراسة بعيدة عن المنهجية. ياما أناس زلوا وضلوا بسبب عدم فهمهم للسيرة فهما صحيحا. واضح؟ فعشان كده أقول لك الأمر ما هو سهل، محتاج لجهد وتعب. يبقى أنا عندي المرحلة النقدية: واحد، بتجمع جميع الروايات، اثنين، تبدأ ترتب الأحداث، ثلاثة، بتبدأ نقد الروايات عن طريق السند أو المتن. نيجي نشوف على مستوى الأسانيد، على مستوى إيه الأسانيد. عرفنا بقى السند اللي هو إيه، رواة الحديث، سلسلة الرجال. من عندي سند وعندي مسند، المسند هو المتن، متن الحديث. نيجي نشوف على مستوى الأسانيد، بتبدأ تتعرف هل هذا الخبر إسناده إلى الصحابي أو التابعي صحيح أو حسن أو ضعيف. لازم قبل ما تنقل شيء تعرف درجة هذا الشيء، مهم جدا. فتيجي تتكلم في السيرة وتذكر موقف من حياة النبي أو من حياة الصحابة أو من حياة التابعي، ما دي كلها سيرة. نقول لك أول حاجة قبل أن تنقل هذا الخبر أو تسرده، بعد ما قمت بجمع الروايات وترتيب الأحداث، نقول لك انظر للسند أو المتن. لازم تنقل الرواية عشان تعرف هل الرواية دي صحيحة ولا حسنة ولا مردودة ضعيفة، مهم جدا. وده عن طريق متابعة السند. خلاص كده. طيب نيجي للرواية الضعيفة، ينظر إلى الرواية الضعيفة، يعني تبين لك من خلال السند إن الخبر ده ضعيف، أبدأ انظر نظرة تانية. خلي بالك قوي، أنا عايزك تمشي معايا مرحلة مرحلة. طب الرواية دي ضعيفة، طب ننظر لها هل في مقام العقائد ولا في مقام الأحكام الشرعية ولا في فضائل الأعمال. إنه لا يمكن بحال من الأحوال أن نقبل رواية ضعيفة مردودة في مقام العقيدة أو الحكم الشرعي، انتهت. لأن ده الدين، عقائد وعمليات، ما ينفعش فيه مطلقا سرد الضعيف أو العمل به. يبقى بعد ما شفت السند صحة وضعفة قبولا وردا، ببدأ أنظر للمردود. مرحلة تانية هو، هل ده في مقام العقيدة، في مقام التشريع، الأحكام الشرعية، الفقه يعني، ولا في فضائل العمل؟ فإذا كان في العقيدة يرد، لأنه لا يصلح أن يذكر في العقيدة حديث ضعيف أو أثر ضعيف. كذلك في الفقه، الأمور الشرعية العملية، لا يجوز. في فضائل العمل بقى هيصرد على سبيل الاستئناس أو ملء فراغ الأحداث مع بيان حاله. تاني أمر خطير جدا يا جماعة، ما هو السهل؟ أنا شايف في ناس كده دماغها بدأت توجعها، قاعدين عمالين من ورا كده يشد. بنقول كمان اهو يا جماعة، احنا بنعيد ونزيل المسائل دي، مهمة جدا عشان تعرف بقى. كثيرا ما نحذر من الكلام في الدين بغير علم. رضي الله عن علي بن أبي طالب كان يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالأمر مش هين ولا سهل. وذكرت لكم قصة علي عندما دخل المسجد ووجد رجلا قصاصا. يعني قصاص بيتكلم في السير، ها هريحك، مش قصاص بالمعنى الدارج عندكم يعني بيحكي حواديت، لا، ده القصاص اللي بيتكلم في التاريخ والسيرة، بيحكي عن المغازي والسير، فده القصاص. فسأله علي سؤالا، قال يا هذا أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن؟ سؤالا. قال لا. ففرق علي أذنيه وقال قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم فقد هلكت وأهلكت، فقد هلكت وأهلكت، هلكت نفسك وأهلكت غيرك لما خدت في العلم بغير علم. ودي مشكلة خطيرة جدا. ماشي، يبقى نقول لك بتبدأ تتتبع الإسناد، تبين لك إن الرواية دي أو الخبر ده أو الحدث ده ضعيف الإسناد. ننظر للضعيف بقى، هل الضعيف ده في مقام عقائد ولا في مقام أحكام شرعية عملية ولا في فضائل العمل؟ إن كان في العقيدة والأحكام العملية يرد مطلقا ولا يلتفت إليه مطلقا، ما ينفعش. طب إذا كان في فضائل الأعمال وفي بيان للأخلاق، يسرد من باب ملء فراغ الأحداث مع بيان حاله، وإن كان هناك الصحيح يغنيك عنه، يغنيك عنه. طبعا ده كلام واضح. طيب نضرب مثال، جاء في سيرة ابن هشام وهي سيرة ابن إسحاق شيخه، قال: فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، يقصد بعد غزوة أحد، دي موجودة في السيرة الأثر ده، خلي بالك أوي، يقول: فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، يقصد بعد غزوة أحد، ناول سيفه ابنته فاطمة. أول لما دخل البيت ناول سيفه لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها، خلي بالك أوي، فقال: اغسلي عن هذا دمه يا بني، فوالله لقد صدقني اليوم. وناولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه سيفه، علي زوج فاطمة ابن عم رسول الله، وناولها علي بن أبي طالب سيفه وقال: وهذا أيضا فاغسلي عنه دمه، فوالله فلقد صدقني اليوم. قال ابن هشام: وكان يقال لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الفقار. قال ابن هشام، خلي بالك من اللي جاي، وحدثني بعض أهل العلم، وحدثني بعض أهل، من هم دول؟ مجهولون، انتبه للسند. وحدثني بعض أهل العلم أن ابن أبي نجيح قال: نادى مناد يوم أحد: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي ابن أبي طالب. انتهى الأثر. ايه رأيكم نسمعه مرة ثانية؟ نسمع الأثر مرة ثانية. طبعا هتجده محبب للنفس قوي ولا ايه؟ كلام جميل جدا ويدخل القلب على طول، صح كده؟ وما أكثر الكلام الجميل اللي بيدخل القلب وهو باطل، ماشي؟ لأنه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة. هنقرأ الأثر مرة ثانية، وده موجود في سيرة ابن هشام، ماشي كده؟ وهذا الكتاب يعتبر عمدة عند الكثيرين في السيرة، بل هو مصدر من مصادر السيرة ولا إيه؟ الأثر ده كمان موجود تحديدا في المجلد الثالث، الصفحة 43 42-43 في المجلد الثالث من سيرة ابن هشام. يقول ابن إسحاق: فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، يقصد بعد غزوة أحد، ناول سيفه ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، فقال: اغسلي عن هذا دمه يا بني، فوالله لقد صدقني اليوم. وناولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيفه وقال: وهذا أيضا فاغسلي عنه دمه، فوالله فلقد صدقني اليوم. قال ابن هشام: وكان يقال لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الفقار. قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم أن ابن أبي نجيح قال: نادى مناد يوم أحد: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. انتهى الخبر. حضرتك قرأت هذا الخبر كطالب علم، موجود في سيرة ابن هشام، اجمع بقى الروايات الواردة في كتب السيرة عن هذا الباب وجمع. بعد ما تجمع ابدأ رتب الحدث ده، ماشي كده؟ ابدأ شوف المتن، السند، حكم السند ايه. لما ننظر له نظرة نقدية، خلي بالك قوي، نجد ان هذا الكلام على مستوى المتن الاول لا يصلح. ليه؟ لأن معظم أصحاب رسول الله يوم أحد أبلوا بلاء حسنا، فلماذا يخص علي دون غيره؟ مع أن عمر كان يقول إذا ذكر يوم أحد ذكر طلحة، فهذا اليوم كله كان لطلحة. خلي بالك قوي، فمن حيث المتن كده لما تقرأ ده طالب العلم يقول لك لا ده في حاجة هنا، المتن ده مش مظبط كده، لأن في هضم للصحابة كلهم يوم أحد ولم يفضل إلا علي فقط، أدي واحد. طيب يبقى من حيث المتن لا يصلح، خلي بالك قوي. يبقى نظرنا كده نظرة سريعة للمتن، وقع في النفس شيء، هننظر للسند. ومن حيث السند لا يصح لقول ابن هشام حدثني بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم غير معروفين يعني مجهولون، وإذا كان في سند الحديث مجهول يرد، يبقى السند ده لا يصلح، يبقى الخبر إيه؟ ضعيف. معايا يا جماعة؟ يبقى الرواية دي سندا لا تصح ومتنا لا تصح. ليه؟ لأن فيها مجهولون. طبعا طالب الحديث يفهم هذا، فالحديث لا يصح لأن في سنده جهالة، وأيضا قوله في الجهالة فقط، قوله أن ابن أبي نجيح، ابن أبي نجيح لم يدرك الصحابة، لم يدرك إيه؟ ومعنى لم يدرك الصحابة يبقى رواياته عن الصحابة مرسلة، والإرسال من ضمن الحديث الإيه؟ الضعيف. ولم يقبل أهل العلم من المرسيل إلا مرسيل ابن المسيب رحمه الله تعالى، وغيره ينظر في مرسيله، فالحديث المرسل معروف إنه حديث إيه؟ ضعيف. يبقى أولا فيه جهالة، ثم ابن أبي نجيح لم يدرك الصحابة فروايته مرسلة أي ضعيفة. وقلنا يستثنى من المراسيل مراسيل مين؟ ابن المسيب، سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى. وهذا الخبر خلي بالك بقى يمكن أن يستطيل به الرافضة على أصحاب رسول الله، أخذوا مثل هذه المرويات الباطلة بدأوا يطعنوا في مين؟ في الصحابة، ويخوضوا في الصحابة ويفضلوا عليا دون سواه من أصحاب رسول الله، مع أن الأثر إيه؟ ضعيف. ولذلك قبل أن تناقش السند المتن لابد أن تنظر للسند، عشان كده أقول ذلك دائما، إلزم قول ربك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس كل ما يقرأ يحفظ أو يقال، مشكلة خطيرة جدا، في ناس يقرأوا أي حاجة يقرأوه لا يعرف الصحة من الرد من القبول، ودي مشكلة خطيرة. ونقول لك اسأل إن أردت أن تتعلم وأن تصيب في قولك وعملك. يبقى الأول تنظر لإيه؟ للسند قبل المتن، لأن في جملة حلوة قوي كده يقولها أهل العلم، يقولون ثبت العرش قبل النقش فيه، قبل ما تلون وتكتب وترسم ثبت عرشك الأول، لازم يكون مبني على أصل متين، والأصل هو السند. شوف السند، إذا كان السند متين ننظر للمتن بعدين، واضح؟ يبقى ثبت العرش ثم انقش عليه. ولذلك قالوا التأويل فرع التصحيح، التأويل فرع إيه؟ التصحيح. يبقى شوف الرواية الأول صحيحة ولا ضعيف علشان تقدر تأول وتفهم بعد كده المات، ماشي كده؟ أما إذا كان الخبر الضعيف لا يتعلق بجانب الاعتقاد أو الأحكام الشرعية، طبعا لا شك أن الخبر اللي معنا بيتعلق بالعقيدة، لأنه فيه هضم الحق الصحابة، حروف من أبواب الاعتقاد الصحابة، يعني اعتقادنا في الصحابة إيه؟ كلهم عدول، فلم يجي حد يطعن أو رواية تهمز أو تلمز، مشكلة خطيرة تعلق بالاعتقاد، تعلق بإيه؟ بالاعتقاد. طيب أما إذا كان الخبر الضعيف لا يتعلق بجانب الاعتقاد أو الأحكام الشرعية، وكان في فضائل عمل ويندرج تحته معنى عظيم يمكن الاستئناس به وسرده، نضرب مثال لذلك في مقام الإيه؟ فضائل الأعمال. ما ذكره أيضا ابن إسحاق، قال: وحدثني عبد الواحد ابن أبي عون عن إسماعيل ابن محمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي استشهدوا في الغزو في أحد، فلما نعوا لها أو نعوا لها قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو بخير يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. بتسمعوا الخبر ده كثيرا، ماشي كده، المرأة اللي مات زوجها، ابنها، أخوها، كل ما يجي لها البشير باستشهاد أحد أقاربها تقول: ما فعل رسول الله؟ تنسى مصيبتها وتسأل عن النبي. فلما أخبرت أنه بخير في بعض الروايات دعوني أراه، أريد أن أرى النبي، فأخذوها إلى النبي، فلما رأته بخير قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، يعني كل مصيبة بعدك تهون ما دمت أنت بخير خلاص، يموت الزوج، يموت الابن، يموت الأخ، مش مشكلة عندي، المهم أنت تسلم وتكون بخير. شوف قد ايه حب الصحابة للنبي. هذا الخبر رواه عن سعد محمد بن أبي سعد، ومحمد لم يدرك سعد بن أبي وقاص، فالإسناد ضعيف، الإسناد إيه؟ ضعيف، يبقى الأثر ده ضعيف سندا، ولكن ممكن يسرد ولا لا؟ يسرد. ليه؟ لأنه في بيان حب الصحابة للنبي، لا فيه أمر عقدي ولا فيه حكم شرعي يتعلق به، ولكن ده بيبين إيه يا جماعة؟ حب أصحاب النبي للنبي، وذلك المشرك نفسه شهد بذلك عندما قال: لقد رأيت الملوك وأبناء الملوك فلم أرى أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا. وذكر بقى: ما توضأ إلا أصرع إلى ماء وضوء، وما تنخم إلا أخذها أحدهم في يدي ومسح بها بدن. وده كان يوم الحديبية إظهارا لعظمة الحب من صحابة النبي لنبيهم إلى آخره. فده في مقام إيه؟ فضاء العمل وبيان حب الصحابة للنبي، تسرد لأن ليها قيمة يستأنس بها مع بيان الحال، مع بيان أنها إيه؟ في السند مقال. وإن كان هناك الصحيح فيغني عن سردها. ومن الصحيح مثلا ما قاله طلحة رضي الله عن طلحة يوم أحد، باهو عشان أحد ده كان لطلحة رضي الله عنه أرضاه. طلحة كان يقول النبي يوم أحد إيه؟ النبي يا جماعة كسرت رباعياته ودخل المغفر في وجنتي وسقط في الحفرة، وطلحة مع النبي، فطلحة خايف على النبي، فيقول للنبي خلي بالك كده. في الرواية الصحيحة يقول: لا ترفع رأسك يا رسول الله فيصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله، يعني أنا فداك، أموت أنا أنت لا. ولذلك طلحة من كثرة تلقيه النبل عن رسول الله شلت إحدى يديه، شلت يده، كل ما يجي سهم يستقبله بإيديه عشان ما يجيش في النبي. شوف الحب الصادق، بل ونام على ظهره وحمل نبيه على ظهره وأخرجه من الحفرة. ولذلك قال النبي يومها: وجب طلحة، خلاص وجبت له الجنة اليوم ده بتاع طلحة رضي الله عن طلحة. رجال، أو ده من الصحيح في بيان حب أصحاب النبي للنبي. أما تحركت قلوبنا للحب الصادق لنبينا باتباعه والذب عن شريعته والعمل بسنته؟ نحمل سنة النبي يا جماعة وننصرها. شوف الصحابة ماذا قدموا للدين وكيف أحبوا نبيهم، قدموا مهجهم فداء لنبيهم صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كان مثال لدراسة السند والحكم على الأخبار حتى لا نزل، فثبت عرشك ثم انكش عليه. هنيجي بقى نشوف دراسة المرويات بالنسبة للمتون بقى. خش بقى كده برضو أمثلة للمتون عشان نفهم القضية. هناك قصة مشهورة هي قصة ثعلبة ابن حاطب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان رجلا فقيرا معدما، القصة بتقول كده يعني، نسرد القصة كما وردت في كل كتب التفسير عشان نريحك بقى. اقرأ أي كتاب تفسير في تفسير سورة التوبة ومنه من عهد الله يجيب لك قصة مين؟ ثعلب. ولكن اللي علق عليها بالنقد كان الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وكذلك ابن حجر رحمه الله تعالى، وكذلك ابن جرير الطبري رحمه الله، بل والمعاصرين من أهل الحديث. فالقصة بتقول إن ثعلبة بن حاطب رضي الله تعالى عنه كان رجلا فقيرا معدما، ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم وسأل النبي أن يدعو الله له بالثراء والغنى. بالثراء وإيه؟ والغنى. تفسير قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، سورة التوبة. فالنبي قال له يا ثعلبة قليل يكفيك خير من كثير يطغيك، يعني بلاش تطلب الدنيا والكفاية، يعني القليل اللي عندك يكفيك. فأصر ثعلبة أن يدعو له النبي، فدعا له النبي، فكثر مال ثعلبة، بدأ يتاجر في الغنم أو الإبل أو كذا، كثرت الأموال. وبعد ما كان مواظب على صلاة الجماعة خلف رسول الله انشغل بالمال، فكان لا يأتي المسجد إلا يوم الجمعة، ثم تهاون في الجمعات كما تقول القصة، طبعا كما تقول القصة ماشي كده. ثم بعد ذلك لما فرضت الزكاة أرسل النبي له ثعلبة عشان ياخد منه مال الزكاة، رفض وقال لا ده جهدي وعملي وما فيش حاجة اسمها زكاة تؤخذ، ورفض. لما عرف أن النبي غاضب بعد أن ذكروا انت عهدت النبي، فلما تذكر أراد أن يعود بالزكاة للنبي، فالنبي رفض أن يقبلها منه، وبعدين نزل في حكم بالنفاق ماشي كده. ويقول لك بعد كده ثعلبة لما مات النبي والصديق حاول يرد الزكاة للصديق، رفض الصديق يأخذ منه الزكاة. بعد كده لما مات الصديق جاء عمر بعت الزكاة بتاعته لعمر، رفض عمر يأخذ الزكاة. وبعد كده مات في عهد عثمان. هذا ملخص القصة كما هي موجودة في كتب التفسير ماشي كده. خلي بالك من القصة دي بقى، عايزين نرد عليها، هل هي صحيحة أم باطلة من خلال المتن بقى، مش من خلال إيه السند. هنبدأ ننظر للمتن، مش عارفك إزاي الطريقة في النقد من حيث السند ومن حيث المتن. طبعا في كتاب مهم جدا للشيخ سليم بن عيد الهلالي في هذه المسألة، عنوان الكتاب الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب. يريد ترجعوا للرسالة لأنها رسالة ممتعة وفندت هذه الرواية تفنيدا، اسمه الشهاب الثاقب في الذب أي في الدفاع عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب. هذا الخبر خبر باطل، هذا الخبر خبر باطل من وجوه متعددة. تعالوا نشوف الوجوه كده وفق دراسة المتون. الأول ثعلبة ابن حاطب رضي الله تعالى عنه وارضاه ممن شهد بدرا، أي شهد غزوة إيه؟ بدر. ومعلوم أن أهل بدر جميعا غفر الله لهم، بل صح أن النبي قال لعل الله تعالى اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وثعلبة من أهل بدر، وثعلبة من أهل إيه؟ أدي واحد، خلي بالك قوي عشان تعرف إزاي بتدرس المات. ما طالب العلم ده لازم يكون عنده تأصيل شرعي، عنده أصول ما تغفش عنه أبدا. فبنقول أول وهلة نشوفها كده في النص إن ثعلبة بن حاطب ممن شاهد إيه؟ بدرا، وقد قال عنهم النبي لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أدي واحد. اثنين في نفس الباب ده، كلكم يعلم قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه. يوم فتح مكة النبي عزم على فتح مكة، حاطب عمل إيه؟ أرسل رسالة يخبر نفرا من قريش بمسير النبي إليهم. الله أكبر. طبعا لما نظرت للحدث ده بقى، هل ده أعظم ولا موقف ثعلبة أعظم إنه منع الزكاة؟ قارن كده على التاني المقارنة من حيث المتن. حاطب أخبر نفرا من قريش أو حاول إخبار نفر من قريش بأن النبي قادم إليكم للفتح. يمكن ده بالنظرة المعاصرة يقول لك خيانة عظمى، صح كده؟ هل هي أعظم ولا أن ثعلبة بس منع الزكاة؟ أنه الأعظم في الخطر؟ موقف مين؟ حاطب أنه يخبر نفرا من قريش. وأنتم معايا ولا إيه؟ ماشي، مفهوم القصة كده؟ طيب المهم أرسل رسالة مع امرأة، والوحي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أن حاطب ابن أبي بلتعة فعل كذا كذا كذا، والرسالة دي في ضفيرة امرأة النبي أرسل عليه وبعض الصحابة خلف هذه المرأة يلحقون قبل أن تصل إلى إيه؟ وبالفعل لحقوها في الطريق قبل أن تصل، وقال أخرج، قالوا أخرج الرسالة، بدأت تتمنى مش عارف إيه، فك ضفيرتك، أخرجوا الرسالة ورجعوا بها قبل أن تصل لإيه؟ لقريش. طيب الآن حاطب في مشكلة كبيرة قوي رضي الله عنه وأرضاه، ماشي كده؟ طيب تعالوا نشوف كده اللي هيحصل. عمر بن الخطاب لما سمع القصة دي يا جماعة، عمر ما أدرك ما عمر، قال ذن لي يا رسول الله أقطع عنق هذا المنافق. الله، النبي ما أنكرش على عمر، ولكن النبي قال له إيه؟ خلي بالك كده، قال له النبي دعه يا عمر، إنه قد شهد بدرا. إنه إيه؟ قد شهد بدرا. دي مشكلة خطيرة دي يا جماعة. الجماعة بتوع بدر لهم منقبة عظيمة جدا، منقبة عالية جدا رضي الله عنهم أجمعين. دعه يا عمر إنه قد شهد بدرا، ولعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومعروف أن التخابر مع المشركين أشد خطرا من منع الزكاة. عارف ليه؟ لأنه لو حمل نوع من التولي والرضا بكفرهم وإعانتهم على القضاء على المسلمين يبقى رد خروج عن الإسلام. إنما ما حاطب ما كانش كده، عشان ما تستعجلش إن بعض، عشان بقول لك شوف دراسة السيرة ممكن تودي في داهية إزاي. بعض الإخواننا إيه قال لك أهو حاطب، نقول لهم ما دي مشكلتكم، أتيتم من قبل فهمكم السقيم. هنشوف دلوقتي رد حاطب على النبي وليه النبي عفى عنه. خلي بالك قوي، تعال نشوف. فبيقول العلماء التحذير مع التخابر مع المشركين أشد خطرا من صنيع ثعلبة، ولأن حاطب ابن أبي بلتعة شهد بدرا عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يقبل النبي توبة حاطب ابن أبي بلتعة عندما قال، خلي بالك، قال والله يا رسول الله ما فعلت هذا ردة. أدي واحد، أنا لم أعجب بدينهم ولم أرضى بفعالهم. أدي واحد. اثنين، ما فعلت هذا ردة عن ديني ولا رضا بالكفر، إن مجرد الرضا بالكفر كفر. تعرفين كده ولا لا؟ الرضا بالكفر كفر. أنا لم أفعل هذا رضا ولا ردة. الله أكبر. ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكن خلي بالك من اللي جاي، ولكن كنت رجلا ملاصق في قريش. أنا كنت جالس في قريش وعندي أهلي، تركتهم هناك لما هاجرت، أهله أولاده، فأردت أن تكون لي يد عليهم فأعرف بينهم. الله، يعني أنا أولا لم أخبر قريشا جميعا، دي واحد. اثنين، لم أرضى بالكفر. ثلاثة، ثعلبة واثق أن الفتح محقق، وأن حتى لو علم هؤلاء النفر لا يمكن أن يمنعوا الفتح، لأن في آيات بالفتح، فانتهت القضية، ماشي كده. فكان الإخبار ليه؟ أخبر النفر القريبين من أهله عشان يحفظوا له أهله فقط، عنده زوجة وعنده أولاد وعنده أهل في مكة، فكان الإخبار من أجل إيه؟ من أجل بس خلي بالكم من أولادي، أنا أعلمتكم حتى تحتاطوا أنتم، لأن الفتح محقق محقق، والنصر محقق محقق، ولا يشك حاطب في هذا مطلقا. وده كان اسمه الخطأ اللي مقابل اجتهاد، والمجتهد المخطئ يعفى عنه. فهمتوا حاجة؟ عشان بعض خدع على جواز التعامل مع المشركين والتخاذل، نقول له انت فاهمك ثقيل، اقرأ النص قراءة المتأمل. يعني واحد بقى عاني المشرك على المسلم، ده تولي يخرج به من ملة الإسلام، ماشي كده. ولا يكون الخوف من المشرك عذرا في ذلك، إنما العذر الإكراه، إن أكرهوك الموت يا كذا. وإذا ما فيش إكراه الخوف عمره ما كان إيه؟ عذر. البعض برضو استدل بقصة عمار على إن الخوف عذر، هو عمار قال من الخوف؟ أبدا، ده عمار كان بيموت رضي الله عن عمار، ماتت أمه أمامه ومات أبوه أمامه وهو مقيد ويعذب تعذيب لا يقوى عليه الجبال الشم، من وطأة التعذيب كان يغمسوه في الماء والزيت المغلي والحديد المغلي، ينأى الجبل عن تحمل، فمن وطأة التعذيب والإكراه قال الكلمة وعاد باكيا إلى النبي، فقال له النبي يا عمار إن عادوا فعد، إن عادوا فعد، إن وقعت في الإكراه مرة كل مرة ثانية ما دام القلب إيه؟ مطمئن بالإيمان. ونزلت الآية إلا من أكره، مش خاف، أصل إحنا خايفين، الخوف ليس عذرا على الكفر. فهمنا يا جماعة حاجة؟ عشان تقرأ قراءة صحيحة للسيرة وتفهم النصوص. فهنا حاطب لم يرتد عن دينه، أدي واحد، لم يرضى بالكفر. ثلاثة، لم يخبر المقاتلين من قريش، بل أخبر نفرا لإيه؟ لرعاية أولاده وأهله، وده اسمه خطأ وفق اجتهاد. فلما تاب عفى عنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكيف يقبل النبي هذا ولا يقبل توبة ثعلبة بن حاطب اللي منع الزكاة وتاب وجاي يدي الزكاة؟ أدي واحد، دي نظرة في المتن عشان تعرف أنه باطل. هنسلم جدلا إن ثعلبة فعل ده، بنتكلم على المتن اهو، هنمشي واحدة واحدة، خلاص كده هنقول ثعلبة عمل كده ومنع الزكاة، ماشي؟ طيب، وجاء تائبا، والله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، كمل، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذن كل شيء دون الكفر يغفر إن تاب صاحبه، دون الشرك يعني. وثعلبة تاب ولا لا؟ مش جاي يدي الزكاة؟ فكيف يغلق النبي باب التوبة أمام رجل جاء تائبا؟ يبقى ده باطل، لا يصح. أدي واحد. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه المحلى: وهذا الخبر باطل بلا شك، لأن الله أمر بقبض زكوات المسلمين. ربنا قال إيه؟ خذ من أموالهم صدقة، يبقى أمر بإيه؟ إنك تاخد الصدقة، جابها لك مأمور إنك تاخدها وتقبلها منه، خذ. خلاص، أمر بقبض زكوات المسلمين، وأمر صلى الله عليه وسلم لا يكون في جزيرة العرب دينان، فلا يخلص على أن يكون مسلما فلا بد من أخذ الزكاة، لأنه لو كان غير مسلم ما كانش أبقاه النبي في جزيرة العرب بعد تمكين الأمة، ولا إيه؟ يبقى وجوده دليل إيه؟ إنه مسلم، ومدام مسلم وجاب الزكاة النبي مأمور بأخذها منه وعدم رده، ماشي؟ فده دليل على بطلان القصة. وإن كان كافرا فلا يقر في جزيرة العرب. إيه كمان العجيب؟ أن هذا الخبر موجود في جميع كتب التفسير، عشان كده بقول لك مهم جدا تنقيح كتب التفسير. وذكرت لك كتابا طيبا للعلامة ابن أبي شهبة محمد اسمه الموضوعات والإسرائيليات في كتب التفاسير، إن في كثير من الموضوعات والأباطيل الموجودة في كتب التفسير. كان كثيرا يجي لي بعض إخواننا لما نقعد نصح بعض الأمور كده، يا شيخنا ويجيب مع كتاب التفسير موجودة هو، ولو أنا قلت لك إنه مش موجود، موجود لكن باطل، موجود لكن إيه؟ باطل. فلازم أنت تلزم أهل الحق وأهل العلم بدراسة النص دراسة وافية بالرجوع لأهل العلم. فكتب التفسير محتاجة لإيه؟ لتدقيق. ثم إن بالنظر لوفاة ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه لم يدرك ثعلبة زمن عثمان، قيل أنه مات في عهد عمر ولم يدرك عثمان، فكيف بيقول لك وأدرك عثمان ومات في زمانه؟ فطبعا من هذه الأمور يتضح أن هذا الخبر باطل. يبقى دي أول أصل عند دراستك للسير اللي هو الأصل النقدي. هنعيده تاني ملخص سريع، إنك تقوم بجمع الروايات في الخبر الواحد دون النظر لصحة أو ضعف. المرحلة الثانية تبدأ ترتب الأحداث ترتيبا ملائما. المرحلة الثالثة النظر إلى صحة أو ضعف الخبر من خلال دراسة السند ودراسة المتن، ودي مرحلة مهمة جدا جدا في دراسة السير. نيجي للأصل رقم 2 بقى المهم جدا، اللي هو الأصل الايه؟ التحليلي لمرويات السيرة والتاريخ. الأصل التحليلي، من عندي أصلين نقدي وتحليلي. نيجي للتحليل، ايه المقصود بالأصل التحليلي؟ المقصود به تحليل البناء السردي للسيرة، البناء السردي، لأن السيرة عبارة عن سرد أحداث محتاجة تحليل. نحلل البناء السردي لسيرة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذا المنهج أي التحليل السردي للبناء بناء السيرة يسير على مستويين متآزرين، يسير على مستويين. هنشوف الأول تركيز الأفكار المتشابهة للحدث الواحد وترتيبها بعد جمعها بعد أن نخضعها للنقد اللي هو الأصل الأولاني. يبقى بنعمل نجيب الأفكار نركزها تركيز كويس اللي هي متشابهة، أحداث متشابهة في الحدث الواحد، ونجمعها ونرتبها بعد ما حكمنا عليها نقدا حيث الصحة أو الضعف، ونحاول عنوانة هذه الأفكار للتأمل واستنباط الفوائد والعبر. وانت عايز تدرس سيرة يبقى لازم تستفيد من دراساتها، انك تخرج بعبرة بفائدة بعظة بمنهج حياة، ده اسمه التحليل. مثلا هنيجي نتكلم عن قضية حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، وخاصة تربية الله عز وجل لنبيه. دي مرحلة في السيرة لا يغفلها طالب العلم أبدا، فأنا هاجي مثلا الحدث ده تربية الله عز وجل للنبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، هبدأ أجمع في الأفكار الواردة والأحداث وأبدأ أرتبها عشان أخرج بالعبر والعظات من هذا الباب. نعمل إيه؟ نجد أن الله تعالى ربى نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا كما ربى الله تعالى الكليم موسى عليه السلام. قال الله تعالى عن موسى: ولتصنع على عيني. يعني إيه؟ من رب موسى؟ الله عز وجل. طيب، ومعلوم أنه ما من خلة تمتع بها نبي من الأنبياء إلا وزاد فيها النبي محمد. احفظ ده كويس وانت بتقرأ سيرة النبي عشان تعرف منزلة نبيك. يعني إبراهيم عليه السلام كان له صفة حلوة قوي، صفة إيه؟ خلة، خليل الرحمن، صح كده؟ طيب، ونبينا خليل الرحمن، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، أو كما قال رسول الله. وفي رواية: ولكنها صحبة الإسلام وأخوته، أو كما قال النبي. يبقى في هنا منزل علي أو إبراهيم حصلها النبي محمد إنه أفضل الأنبياء والرسل. طيب، موسى كليم، والله كلم محمدا في المعراج، ولا إيه؟ يبقى خد خلة التكليم. وقيس على ذلك بقى، ما من خلة حظى بها نبي إلا فاقه محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. واضح؟ إذا وأنت بتدرس تربية ربك لنبيك لازم تفهم القضية المهمة دي. فما من خصلة أو خلة تمتع بها نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل إلا فاقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنقول مثلا بعض الأنبياء مات شهيدا، صح كده؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم مات شهيدا بأثر السم الذي دسته المرأة اليهودية للنبي في الطعام يوم خيبر. المرأة عدت طعاما لرسول الله وبعض أصحابه ودست السم، كان شاه ودست فيها السم، والنبي كان يحب لحم الذراع. جلس مع بعض الصحابة وبدأ الصحابة يأكلوا، بعضهم أكل فمضى فمات في الحال، من بعض الصحابة مات في الجلسة دي. النبي وضع في الفم ثم امتنع، وقيل أن الشاة تكلمت وقالت: لا تأكلني يا رسول الله فأنا مسمومة، وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد كده مات النبي بسبب هذا السم في آخر حياته، يعني هذا السم بدأ يتفاعل مع النبي أصيب بالحمى ومات على أثر إيه؟ السم الذي دسته هذه المرأة اليهودية لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فجمع الله له الشهادة أيضا مع النبوة والرسالة. الشاهد: ما من خلة إلا وتمتع بها إيه؟ نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فننظر إلى وجوه تربية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فمثلا نجد وفاة أبيه وهو لا يزال في بطن أمه صلى الله عليه وسلم. لازم تنظر بنظر متأمل، موت الأب والنبي فين؟ في بطن الأم. طيب، ولد النبي ثم ماتت الأم، الله أكبر. ودخل النبي في كفالة من؟ جده عبد المطلب، مات عبد المطلب. ودخل النبي في كفالة عمه علي أبي طالب. لازم تنظر بعين التأمل. علماء الطب الحديث والاجتماع والنفس يقول لك أن الطفل الذي لا يربى في حضن أبويه يصاب بالمشكلات والعقد النفسية. نقول لهم: إلا محمد. لماذا؟ لأن محمدا رباه الله رب العالمين. وعندك كده حادث شق الصدر، الذي تكرر مرة بعد مرة. شق الصدر لماذا؟ شق صدر النبي واستخرج الملكان بأمر الله تعالى حظ الشيطان من قلب محمد وغسل بالحكمة صلوا عليه عشان ما يقولش بين المستشرقين وأعداء الإسلام اتربى يتيم من غير أم ومن غير أب، خلي بالك قوي. ولا شك أن لازم الإنسان يطلع كده معقد نفسيا، عشان كده الإسلام دين دموي ودين أحقاد، وعشان العوام مش فاهمين نقول لازم تقرأوا السيرة قراءة تدبر. من ربى محمدا؟ الله عز وجل. ولتصنع على عيني، ده كانت لموسى من باب أولى لمين؟ لمحمد بن عبد الله. فكان في رعاية الله رب العالمين. ده العجيب كمان يا جماعة، نجد أن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم لم يتخلف إلى كتاب ليتعلم منه القراءة والكتابة في صغره، ولم يجالس حبرا ولا كاهنا ولا راهبا قبل بعثته. الله، عشان ما يجيش يقول لك اهو ده اتعلم من الاحبار او اتعلم من النصارى زي ما قالوا اطرش، نقول لهم سبحان الله، شوف التأييد الإلهي يا جماعه، شوف التربيه. لم يتخلف الى كتاب فيتعلم القراءه والكتابه، ادي واحد. لم يجالس لا راهبا ولا كاهنا ولا حبرا من احبار اليهود ابدا قبل بعثته. ايه كمان؟ لم يعهد عنه مطلقا أنه قرض الشعر مع قدرته على ذلك. خلي بالك قوي، دي كلها تربية إيمانية عشان تفهم، عشان مروش ده شاعر. لم يعهد عنه مطلقا أنه قرض بيت شعر صلى الله عليه وسلم. إيه كمان؟ فنجد أن كل هذه العوامل كانت تلفت الأنظار إلى تربية إلهية للنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. ده مش بس كده يا جماعة، شوف باب الأخلاق، شوف باب الأخلاق. لم يعهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترف معصية قط، حتى الأعداء شاهدوا بذلك أبدا قبل البعث. فما بالك في ظل البعث، لدرجة أن بعض الأخبار اللي تنقل عندما كان شابا صلى الله عليه وسلم وكان معه غلام يرعيان الغنم، ده كان قبل البعثة لسه شاب، فكان في فرح أو عرس في مكة، فالنبي طلب من صاحبه يعني أن يتابع الغنم حتى يذهب لينظر. في الطريق أخذته سنة من نوم فنام ليلته ولم يستيقظ إلا على حر الشمس في اليوم التالي. شوف الحفظ الإلهي للنبي عليه الصلاة. هذه واحد. مش بس كده، عندما أصيبت مكة بسيل جارف وتصدعت والعرب بدوا يعيدوا البناء، وكان النبي غلاما صلى في الصبا، فكان بيشارك في البناء ويحمل على كتفه، وكان كده عشان ما يتعبش الكتف، فمرة راح شال المئزر أو الإزار حطه على الكتف فظهرت عورته فانكفأ على الأرض. حظ من الله تعالى، العورة لا تكشف، سبحان الله. فكان معروف بحسن الخلق قبل البعثة، بل وكان يلقب كما تعلمون بإيه؟ بالصادق الأمين. بل ومدحه القرآن فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت أمنا عائشة عن خلق النبي قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. فلما تجمع أنت جميع الفصائل الواردة في تربية الله تعالى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم هتستفيد عدة نقاط مهمة جدا. الأولى، حب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم للأخلاق الفاضلة منذ الصغر. أدي واحد، النبي كان محبا للأخلاق الفاضلة منذ صغره صلوات ربي وتسليماته عليه. اثنين، حب النبي للخير، حب النبي للخير ثلاثة: كره النبي للشر صلى الله عليه وسلم. وذلك النبي قبل البعث شارك في حلف يسمى حلف إيه؟ الفضول، لما اجتمعت قريش لنصرة المظلوم لأول مرة، هم كان عندهم مبدأ يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هم ده المبدأ ده الإسلام بيصححه ماشي كده، فكانوا دايما ييجوا مع بعضهم حتى وإن كانوا هم الظالمين ضد المظلومين. وحتى أشيع دلوقتي حتى في بلاد الإسلام يقول لك أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، نقول له هذا باطل، هذا باطل، أنت مع الحق دائما، واضح؟ فبيعلمنا سيرة النبي في هذا الباب مدى حب النبي الإيه؟ للخير وكره للشر. فلما عملوا حلف الفضول اللي هو فيه بقى خلاص نتعاهد ننصر المظلوم، فشارك النبي في هذا الحلف. ولذلك بعد البعثة كان يقول لعائشة لقد حضرت حلفا في الجاهلية لو دعيت إليه في ظل الإسلام للبيت، اللي هو حلف إيه؟ الفضول، إنه كان محب للخير ويكره الشر صلى الله عليه وسلم. إيه كمان؟ كره النبي للمعصية صلى الله عليه وسلم. شفنا مدى بعد النبي عن الأصنام والأوثان، بعد النبي قبل بعثته عن الخمر وعن الظلم الوارد في مكة المنتشر، بل كان يترك مكة ويصعد إلى الغار ليتعبد ويتحنث ويتفكر في آلاء الله، وكان بعيدا عن صخب مكة بلهوها. فده بيدل على كره النبي للمعصية عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأنت وانت بتدرس هذا الجانب بتجمع جميع الأبعاد دي عشان تتكون عندك الصورة الواضحة عن نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم، وعن التربية الإلهية من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فده بيجعل عندك عظة مهمة جدا جدا، إن قد إيه رصيد الداعية من الأخلاق وحسن المعاملات مهم جدا في مقام الدعوة. قد إيه طالب العلم لازم يكون له رصيد بين الناس في حسن الخلق وفي الصدق، لأن بالرصيد ده تؤثر في غيرك وينتشر الخير. ونضرب أمثلة على ذلك: قبل البعثة عندما اختلف العرب بعد بناء الكعبة على وضع الحجر الأسود في مكانه، كلكم حافظين القصة دي ودي من دلائل النبوة، كاد القتال أن ينشو بين القبائل. ليه يا جماعة؟ قالوا عايزين كل قبيلة تنال شرف وضع الحجر في مكانه. اختلف، كاد القتال ينشو، أحد عقلائهم قال مهلا يا قوم ننتظر أول من يدخل علينا البيت نحكمه بيننا، بدل ما نختلف أول واحد يدخل البيت علينا بيت الحرام يعني نحكمه. فكان من الداخل عليهم؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، ده قبل الرسالة وقبل الوحي. فقالوا جميعا رضينا بالصادق الأمين، رضينا بالصادق الأمين، رضينا بالصادق الأمين. وده اللي عادت توصل له كطالب علم، قالوا إيه؟ رضينا بالصادق الأمين. شوف الرصيد الخلقي بيأثر إزاي في نفوس الناس، ماشي كده؟ ده مش بس كده، ده كمان ما يجعلش مدخل لأعدائك يدخلوا لك منه. انت معايا؟ الداعية اللي يكون محافظ على خلقه ودينه ويغلق كل الأبواب الأعداء يحتاروا ازاي يدخلوا له. عشان كده كان كل ما يكذبوا النبي لا يصدقهم الناس وهم يعلمون أنهم من الكاذبين، مشكلة خطيرة جدا لأنه عنده رصيد عالي جدا صلى الله عليه وسلم. قالوا رضينا بالصادق الأمين. فالنبي سألهم إيه المشكلة، حكوا له المشكلة، راح خلع رداءه وضعه على الأرض وحمل الحجر حطه في وسط الرداء وقال فليخرج من كل قبيلة شيخها وكبيرها، كل قبيلة خرجت شيخها، قال فليحمل كل منكم من طرف الثوب وارفعوه جميعا. فرفعوا كلهم مع بعض القبائل كلها، وراح النبي عمل إيه؟ حمله بيده وضعه فين؟ في موضعه وقضى على الخلاف. الشاهد شوف الثقة عند الناس ليه، لأنه صادق أمين صلى الله عليه وآله وسلم. فده في الجانب الاجتماعي بيكون لك رصيد عالي جدا، وده هنشوف كمان في قصة إسلام عبد الله بن سلام، حبر من أحبار اليهود، وأبوه كان حبرا، يعني عالم من علماء اليهود، مش إنسان عادي، ده عالم من العلماء، من علماء اليهود، علماء بالتوراة والإنجيل. لما قدم النبي المدينة مهاجرة، شوف بقى قصة إسلام عبد الله بن إيه؟ ابن سلام رضي الله عنه وأرضاه. يقول: لما قدم محمد إلى المدينة وقف بسوق من أسواقها ودعا بأعلى صوته، فرأيت كل صاحب حانوت ترك حانوته، وكل صاحب تجارة ترك تجارته، ولب نداء محمد، فقلت أذهب كي أراه. ده عالم علماء اليهود، قال روح أشوف وأنظر إليه، ما قرأ عنه في الكتب. قلت أذهب كي أراه، أنا هخسر إيه؟ أروح أشوف ولا إيه؟ طيب. قبل ما أحكم أنظر. عشان كده أقول لك مهم جدا قبل أن تحكم على الأشياء لابد أن تتثبت. يا ما يجي لك ناس بشائعات واتهامات، في أناس من صفاتهم البراءة، وإنت تطعن وتخوض وإلى آخره، تأخذ مواقف والأمر كله يعني لا يستحق ذلك. انظر وتحقق وتعامل. فهكذا علمنا عبد الله بن سلام، قال: قلت أنظر كي أراه، أروح أشوف. يقول: فلما دنوت من محمد صلى الله عليه وسلم نظرت إلى وجهه، فعلمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا. الله، الكذاب يبان عليه يا جماعة حقيقة، والله بيظهر على الوجه حتى مهما كان حريصا، سبحان الله، لأن الكذب تلون. وفي مثل يقول لك: على وشك يبان يا نداغ اللبان. عارفين اللبان بيسموه انتوا العلق، العلق، العلكة، عارفينه؟ كوجومي. اللي بيندغ ده ممكن يخبي وشه؟ ها؟ ينفع تندغ من غير ما تبان الحركات؟ لازم تعمل كده، فيبان ان انت بتندغ لبان، بتندغ ايه؟ ماشي كده؟ وكذلك الكذاب. وفي مثل يقول لك: الكذب ملوش رجلين، صح لانه باطل، الباطل ملوش اصول، لازم يكشف، انما الصادق يظهر عليه صدقه. فقال عبد الله بن سلام: فنظرت الى وجه محمد فعلمت ان هذا الوجه ليس بوجه كاذب ابدا، وسمعته يقول، يبقى نظر وكمان هيسمع، خلي بالك قوي، وسمعته يقول: ايها الناس، افشوا السلام وأطعموا الطعام وألينوا الكلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. يقول: فخرجت من بين الناس وأنا أقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قلت: يا رسول الله، هيا بنا إلى معشر يهود وسلهم عني يا رسول الله. الله، شوف الحكمة العالية أوي يا جماعة، إقامة حجة وحرص على الناس. فذهب النبي معه، ودخل النبي على اليهود وقال: معشر يهود، آمنوا بالله وأسلموا، فإنكم تعلمون أني رسول الله، أنتم عارفين أنا رسول، اتقوا الله وأسلموا. فقال: لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك. شوف الكذب والبهتان. فقال لهم النبي: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: عالمنا وابن عالمنا، سيدنا وابن سيدنا. قال لهم النبي: ماذا تقولون إن علمتم بإسلامه؟ قالوا: حشاه أن يسلم، يعني مستحيل. قال: اخرج عليهم يا ابن سلام. فخرج ابن سلام يقول: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فإنكم تعلمون أنه رسول الله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا جميعا: هو سفيهنا وابن سفيهنا. يا ولادي. قال ابن سلام: ألم أقل لك يا رسول الله إنهم قوم بهت. الله، دي برضو صورة مهمة جدا عن أثر الخلق والصدق في الدعوة إلى الله تعالى. في بداية الدعوة صعد النبي الصفا بعد أن أمره ربه: وأنذر عشيرتك الأقربين وأمره فاصدع بما تؤمر. النبي صعد الصفا وجمع قريش، يا معشر قريش، ونادى واجتمعت البطون والقبائل حتى لدرجة أن ما يقدرش يلبي النداء يرسل من ينيب عنه، وكل يقول محمد ينادي فوق الصفا، الأمين ينادي فوق الصفا، الصادق الأمين ينادي فوق الصفا. الله أكبر، كله اجتمع. شوف أصل الخلق. فقال لهم النبي في مقال كما تحفظون: يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا قط. الله، أبدا. قال: فأنا رسول الله إليكم جميعا، بين يدي عذاب أليم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. عمه ماذا قال؟ أبو لهب: تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل القرآن يدافع عن النبي: تبت يد أبي لهب وتب، إلى آخر الآيات. أثر من أثر الخلق. شوف قد إيه يا جماعة، صدق النبي وأخلاق النبي كان لها أثر كبير جدا جدا. فين؟ في الدعوة. وفي هذا المقام أيضا يروى أن النبي خرج يوما، وده برضه في مقام إيه الأخلاق هو، خرج يوما إلى طرقات مكة في بداية الدعوة، فمر على امرأة عجوز كبيرة في السن تريد أن تحمل حملا ثقيلا، فلما رأته وهي لا تعرفه نادته وقالت: أيها الشاب احمل علي، يعني شيلني الحمل ده، ساعدني أن أنا أشيل، زي ما أنت تقول عاملة أي كوف أو مش عارف معاها شنطتين ثلاثة ولا عايزة تشيل، عايزة حد يساعد. فنظر عليها النبي فعلم أنها لا تقوى على الحمل، كبيرة في السن، فحمل النبي بيديه، شال الحمل، قال: سأمشي أمامك ودليني على الطريق. الله، شوف الأدب والخلق، ما يمشيش خلفها. ليه؟ ما دي أخلاق الأنبياء. سيدنا موسى برضو كده مع ابنتي، مع بنت العبد الصالح، كما جاء في التفسير مش أمامها، يقول لها: إن أخطأت فاقذفي لي بحصاء على الطريق. ليه؟ حتى لا يعبث الهواء بثوبها فتكشف عورتها، أبقى أنا قدام. خلي بالك قوي يا جماعة، خلق الأنبياء والرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، عشان العين النظر، خلي بالك قوي، خلي بالك هناك شباب، النظر الحرام. فأعجبت المرأة العجوز بأخلاق نبينا، وهي لا تعرفه، فقالت: واللات والعزة إنك لعلى خلق عظيم. الله، شافت دي عجوز يعني عندها خبرة حياة، فعارف يعني أخلاق. سبحان الله. وإني أريد أن أوصيك وصية، أنا عايز أوصيك وصية. قال: وما وصيتك؟ قالت: بني، بمكة شاب يدعى محمدا، إذا رأيته فلا تسمع له، إنه ساحر مجنون يفرق الزوجة عن زوجاته والولد عن عشيراته. الله، هذه الشائعات اهي، الناس بيستدعوا من غير ما يشوفوا، من غير ما يتعاملوا، دي مشكلة خطيرة جدا. عشان كده بحت الأصوات في التثبت، ما نغفلش عن قول الله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلما قالت ما قالت: بالله عليك حط نفسك في هذا المقام، بتطعم فيك بالشكل ده وانت شايل لها الحم، اهو قال لك اروح رميه. شفت؟ صحيح. لكن ماذا صنع نبينا؟ عشان تعرف يعني خلق يا جماعة، التفت اليها وقال: أمة الله، اتعرفين من انا؟ انت عارفة مين انا؟ قالت: لا يا بني. قال: أنا هو. أنا هو؟ قالت: أنت محمد؟ قال: أنا محمد. قالت: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا رسول الله. خلق، خلق، تربية، تربية إلهية. فأنت بتدرس السيرة في هذا المقام لازم تكون على علم بهذه الأمور والعظات والعبر، تحلل المشاهد دي وتجمع الروايات وتحلل عشان تخرج بالفائدة الإيمانية. مش سرد وخلاص تقرأ وخلاص، أقف وتقف وتتأثر وتنفذ وتعمل. هذا الهدف من دراسة السيرة، وده الهدف التحليلي، إنك تحلل وتعرف الأرصدة الأخلاقية الاجتماعية للدعية. المقام ضاق صح؟ ضاق المقام. إنه لسه في الجانب التحليلي، هنشوف بقى ننظر لجانب آخر وتربية النبي لأصحابه بقى. أنت بتدرس السيرة تدرسها إزاي؟ وبعد كده هننتقل لنظرة أخرى في مقام العبودية، بعد كده التربية على القيادة والجندية، مشكلة كبيرة جدا، وبعد كده التربية في مراحل الدعوة نفسها من سرية الجهرية، وبعد كده هنتكلم في هذا المقام التحليلي أيضا نشوف علاقة الصحابة بمربيهم صلى الله عليه وآله وسلم. هنشوف قضية الهجرة للحبشة والأهداف منها إيه، هل كان استضعاف فقط ولا في إيه. هنشوف سرايا النبي، دي كلها تربية، السرايا والغزوات عشان تاخد منظومة كاملة في المقدمة قبل أن تلج بحر دراسة السيرة. فعشان كده بقول لك المقام ضاق. إيه رأيك هنكتفي في هذا اللقاء بهذا المذكور؟ فإن شاء الله إن قدر اللقاء وكان اللقاء نواصل مع الجانب التحليلي لدراسة السيرة النبوية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.